الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس السابع من مقدمة المجموع. قال النووي رحمه الله: وعن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة ضعيف بل متروك. أقرب الناس من درجة النبوة أهل العلم وأهل الجهاد، فالعلماء دلوا الناس على ما جاءت به الرسل، وأهل الجهاد جاهدوا على ما جاءت به الرسل. كلام نفيس. ولا يتم الجهاد الشرعي إلا بالعلم الشرعي، لأن المجاهد الجاهل قد لا يحسن وقد لا يعرف ضوابط الجهاد فتقع منه المخالفات. انظروا، كثير من البلدان ربطوا المعسكرات بالأغاني في عند قتالهم وعند تدريباتهم وفي كثير من شؤونهم، فمثل هذا من أسباب الهزيمة ليس من أسباب النصر. وعن سفيان بن عيينة: أرفع الناس عند الله تعالى منزل من كان بين الله وعباده وهم الرسل والعلماء. وابن القيم يسميه، تكلم في كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين، بيّن أن العلماء يوقعون عن رب العالمين، فليكن توقيعك حقا على ما أمر الله به أو نهى عنه. وعن سهل التستري: من أراد النظر إلى مجالس الأنبياء فلينظر إلى مجالس العلماء فاعرفوا لهم ذلك. يقول المحقق: ذكره ابن الجوزي في صفوة الصفوة، صفوة الصفوة فيه ما فيه، لكن في الجملة فيه كلام طيب. فهذه أحرف من أطراف ما جاء في ترجيح الاشتغال بالعلم على العبادة، وجاء عن جماعات من السلف ممن لم أذكره نحو ما ذكرته. والحاصل أنهم متفقون على أن الاشتغال بالعلم أفضل من الاشتغال بنوافل الصوم والصلاة والتسبيح ونحو ذلك من نوافل عبادات البدن. من هو الذي ترك الصوم من أجل قراءة القرآن؟ عبد الله بن مسعود. قالوا كان لا يتنفل بالصوم من أجل أن يبقى على قراءة القرآن. قال: ومن دلائله سوى ما سبق أن نفع العلم يعم صاحبه والمسلمين، والنوافل المذكورة مختصة به، ولأن العلم مصحح فغيره من العبادات مفتقر إليه ولا ينعكس، ولأن العلماء ورثة الأنبياء ولا يوصف المتعبدون بذلك، ولأن العابد تابع للعالم مقتد به مقلد له في عباداته وغيرها. يعني إذا أخذ بالدليل فهو مفلح، وإن قلده في الباطل فقد أساء، لأن التقليد الذي هو أخذ قول العالم بغير دليل وإن خالف الدليل هذا تقليد سيء. وأما التقليد بمعنى قبول خبر العالم فهذا معمول به وواجب عليه طاعته ولا ينعكس، ولأن العلم تبقى فائدته وأثره بعد صاحبه، والنوافل تنقطع بموت صاحبها، ولأن العلم صفة لله تعالى، ولأن العلم فرض كفاية، أعني العلم الذي كلامنا فيه، فكان أفضل من النافلة. يعني فرض الكفاية أفضل من النافلة، فكيف إذا كان العلم الواجب؟ لا سواء. ما تعرف تصلي لابد أن تتعلم كيف تصلي، وكيف تصوم، وكيف تحج، وكيف تعتمر. وقد قال إمام الحرمين رحمه الله في كتابه الغياثي: فرض الكفاية أفضل من فرض العين، من حيث إن فاعله يسد مسد الأمة ويسقط الحرج عن الأمة، وفرض العين قاصر عليه وبالله التوفيق. لا، فرض العين هو المتعين، هو أفضل، لأنه يلزم كل إنسان أن يأتي به، فكيف يكون فرض الكفاية أفضل؟ قال الشيخ بن عثيمين: والصواب أن فرض العين أفضل من فرض الكفاية، لأن فرض العين مطلوب من كل واحد، وكونه يطلب من كل واحد دليل على محبة الله له وأن البشر لا بد لهم منه. أما فرض الكفاية فالمطلوب فعله فقط بقطع النظر عن الفاعل، فالأذان مثلا فرض كفاية، ليس مطلوبا من كل أحد أن يؤذن، إنما المقصود أن يحصل الأذان فقط. أما فرض العين فهو مطلوب من كل واحد، فهو أفضل بلا شك. قال رحمه الله: فصل فيما أنشدوه في فضل طلب العلم. كانوا يفرحون بالأبيات الشعرية، والشعر كما تعلمون حسنه حسن وقبيحه قبيح، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الشعر، فربما استمع لحسان، وربما إذا كان في سفر طلب منهم أن يسمعوه بعض الشعر كما في شعر أمية بن أبي الصلت. هذا قصته عجيبة، أمية بن أبي الصلت، سبحان الله يا أخوة، الثبات بيد الله والهداية بيد الله. هذا قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم كانت أشعاره توحيد، حتى من أشعاره أن الله في العلو، أنه على العرش، وأن الشمس عند أن تغرب تسجد، ونحو هذا الذي دلت عليه الأحاديث والآثار. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أهل السير والتاريخ أنه أخذه الحسد، فقيل له: أما كنت تقول؟ قال: ما كانت لتعيرني نساء ثقيف أني اتبعت غلام عبد المطلب، فنسأل الله الهداية والثبات. قال: هذا واسع جدا، ولكن من عيونه ما جاء عن أبي الأسود الدؤلي ظالم بن عمرو التابعي رحمه الله، أول من وضع كتاب في النحو أو في العربية بأمر علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال: العلم زين وتشريف لصاحبه، فاطلب هديت فنون العلم والأدب، لا خير في من له أصل بلا أدب، حتى يكون على ما زانه حدب. كم من كريم أخي عي وطمطمة، فادم لدى القوم معروف إذا انتسب. في بيت مكرمة آباؤه نجب، كانوا الرؤوس فأمسى بعدهم ذنب. وخامل مقرف الآباء ذي أدب، نال المعالي بالآداب والرتب. أمسى عزيزا عظيم الشأن مشتهرا، في خده صعر قد ظل محتجبا. العلم كنز وذخر لا نفاد له، نعم القرين إذا ما صاحب صحب. قد يجمع المرء مالا ثم يحرمه عما قليل، فيلقى الذل والحرب. وجامع العلم مغبوط به أبدا، ولا يحاذر منه الفوت والسلب. يا جامع العلم نعم الذخر تجمعه، لا تعدلن به دارا ولا ذهبا. غيره: تعلم فليس المرء يولد عالما، وليس أخو علم كمن هو جاهل، وإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت عليه المحافل. ولآخر: علم العلم من أتاك لعلم، واغتنم ما حييت منه الدعاء، وليكن عندك الغني إذا ما طلب العلم والفقير سواء. ولآخر: ما الفخر إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. ولآخر: صدر المجالس حيث حل لبيبها، فكن اللبيب وأنت صدر المجلس. ولآخر: عاب التفقه قوم لا عقول لهم، وما عليه إذا عابوه من ضرر. ما ضر الشمس الضحى والشمس طالعة، ألا يرى ضوءها من ليس ذا بصر. أبيات جميلة ذكرها في هذا الموطن. ومنها أيضا قول بعضهم: كن عالما وارضى بصف النعال، ولا تكن صدرا بغير الكمال. إذا تصدرت بلا حكمة صيرت ذاك العلم صف النعال. والعوام عندهم أيضا بيت يكررونه: أطلب العلم تكن أميرا، ولا تكن جاهلا ترعى الحميرة. كلام صواب. كان من قبل الذي يذهب المدرسة يتعلم والمكتب يتركونه، والذي يقول ما أريد العلم يجعلونه يرعى الحمير والبغال وما في بابها. فالعلم زين للفتى المتعالي، من أراد العلو في الدنيا والآخرة فليطلب العلم خالصا لوجه الله عز وجل. وانظر إلى هذا البيت: ما الفخر إلا لأهل العلم إنهم، يعني هذا هو الفخر، كما قيل: هذه المكارم لا قعبان من لبن شيب بماء فصار بعد أبوالا. المكارم في العلم مكارم عظيمة. وهنا إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاءه، كل من أراد أن يعبد الله عز وجل كما شرع الله عز وجل أين يذهب؟ هل يذهب إلى المتاجر؟ هل يذهب إلى الوزارات؟ هل يذهب إلى المسؤولين؟ يذهب إلى المسجد، إلى العالم الذي يظن فيه الهدى والخير. وأما هذه الأبيات منسوبة إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قدر كل امرئ ما كان يحسنه، القول منسوب إلى علي بن أبي طالب، وقد نظم عدة نظم، قيمة الإنسان ما يحسنه أكثر الإنسان منه أو أقل، فقيمتك بما عندك من العلم، وقيمة التاجر بما عنده من التجارة، وقيمة المزارع بزراعته، وقيمة المسؤول بمسؤوليته، وقيمة العالم بعلمه. قيمة الإنسان ما يحسنه أكثر الإنسان منه أو أقل، فكلما ازددت علما ازددت حلما وازددت نفعا وازددت بركة، ويرجى لك والله خيري الدنيا والآخرة. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.